رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. لم يطل بالمسلمين المقام بعد رجوعهم من حجة الوداع حتى قرر النبي صلى الله عليه وآله مواجهة الدولة الرومانية من جديد، بعد أن كان قد واجهها سابقا في مؤتة وفي تبوك. فأمر صلى الله عليه وآله بتجهيز جيش لعله من أكبر الجيوش التي عرفتها المدينة المنورة آنذاك، بدليل أنه حشد في ذلك الجيش وجوه المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة، كما تنص على ذلك المؤلفات في السيرة والتاريخ. وأمر صلى الله عليه وآله على ذلك الجيش أسامة بن زيد بن حارثة، وهو يوم ذاك في مطلع شبابه لا يتجاوز 20 من عمره، مما دعا إلى دهشة كبار الصحابة واستيائهم من تأميره عليهم، فتثاقلوا في تنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وآله برغم دعواته المتتالية إلى تسريح الجيش بقيادة أسامة، حتى إنه اضطر إلى أن يخرج إلى الناس ويحثهم على الخروج والجهاد بقيادته. وبدا عليه صلى الله عليه وآله الانزعاج والتصلب حينما طالبوه بأن يولي عليهم غيره، وقال لهم: لعمري لئن قلتم في إمارته اليوم فلقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها من قبل. وكان من جملة الدوافع التي دعت النبي صلى الله عليه وآله إلى التصميم على إرسال هذا الجيش أن الدولة الرومانية جعلت تطارد وتقتل كل من دخل في الإسلام من رعاياها، ومن بين الذين قتلتهم بسبب اعتناقهم الإسلام فروة بن عمرو الجذامي، وكان واليا على منطقة معان وما حولها من أرض الشام. فاعتنق الإسلام وبعث إلى النبي صلى الله عليه وآله يخبره بذلك، ولما بلغ خبره الرومان غضبوا عليه وأرسلوا سرية لاعتقاله، فألقت القبض عليه وألقوه في أحد سجونهم، ثم حكموا عليه بالإعدام فأخرجوه إلى محل فيه ماء يدعى عفراء من أرض فلسطين، وأعدموه في ذلك المكان، ثم صلبوه على خشبة هناك ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في اعتناق الإسلام. ومهما تكن الأسباب الداعية إلى تجهيز ذلك الجيش، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله أسامة بأن يوطئ الخيل تخوم البلقاء من أرض فلسطين على مقربة من مؤتة حيث قتل والده، وأن ينزل على أعداء الله وأعدائه في عماية الصبح ويمعن فيهم قتلا وتشريدا، وأن ينجز ذلك بأقصى سرعة ممكنة قبل أن تصل أخباره إليهم. وخرج أسامة بالجيش إلى محلة على مقربة من المدينة يقال لها الجرف، حيث عسكر فيها ريثما يكتمل تشكيل الجيش وتكتمل الاستعدادات للتحرك. وخلال ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وآله يحس بدنو أجله، وبدأ المرض يشتد عليه، فبدأت المحاولات لعدم تحرك الجيش من مكانه، خاصة بعد أن أحس البعض بأن مرض النبي صلى الله عليه وآله يزداد من وقت لآخر ويشكل خطرا على حياته. وقال المؤرخون إن رسول الله صلى الله عليه وآله استبطأ الناس في التحاقهم بجيش أسامة، وأخذ الوجع يشتد به، فخرج عاصبا رأسه وجعل يحثهم على الالتحاق بالمعسكر، ثم قال: أيها الناس، إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. أيها الناس، لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار، ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. والسؤال الذي يطرح هنا هو أن النبي صلى الله عليه وآله ما دام يعلم بدنو أجله وبوفاته بعد أيام قليلة، فلماذا أصر وظل يصر حتى النفس الأخير على ضرورة أن يتحرك جيش المسلمين إلى ما وراء الحجاز بقيادة أسامة بن زيد، وهو يعلم بوجود عدد كبير من المنافقين الذين تستروا بالإسلام وهم من ألد أعدائه، وهؤلاء كانوا يتحينون الفرصة للعبث والفساد، وسيجدون الجو مناسبا عند وفاته صلى الله عليه وآله ما دام علي وآل الرسول منصرفين إلى تجهيزه ودفنه، وعامة المهاجرين والأنصار في خارج البلاد. ثم لماذا ضم النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الجيش كبار الصحابة وكان حريصا على اشتراكهم جميعا في هذا الجيش ما عدا عليا عليه السلام، حيث أمره بأن يبقى في المدينة؟ ولماذا اختار لقيادة هذا الجيش أسامة بن زيد الذي لم يتجاوز 20 من عمره، وفي المسلمين كثير من كبار السن والقادة الأكفاء؟ الذين خاضوا معارك مهمة وأداروها بحزم وثبات وشجاعة وخرجوا منها منتصرين. هذه التساؤلات قد ترد في أذهان الكثير من الناس، وقد أثير بعضها قديما كما يبدو من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد الذي حاول الإجابة عن كثير من هذه التساؤلات. فقد فسر الشيخ المفيد إصرار النبي صلى الله عليه وآله على التحاق وجوه المهاجرين والأنصار جميعا في جيش أسامة ما عدا عليا عليه السلام بأن النبي صلى الله عليه وآله أراد بذلك أن يهيئ الظروف المناسبة لتسلم علي عليه السلام الخلافة من بعده بشكل هادئ، وإبعاد كل العناصر المناوئة عند وفاته عن المدينة لئلا يطمعوا في الخلافة ويحولوا دون تنفيذ وصيته صلى الله عليه وآله في استخلاف علي عليه السلام. ولذلك لم يجعل أمير المؤمنين عليا عليه السلام في ذلك الجيش، وجعل فيه غيره من كبار الصحابة ليتم له الأمر من دون منازع. يقول الشيخ المفيد في الإرشاد: اجتمع رأيه صلى الله عليه وآله على إخراج جماعة من متقدمي المهاجرين والأنصار في معسكره حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته صلى الله عليه وآله من يختلف في الرئاسة أو يطمع في التقدم على الناس بالإمارة، وليستتب الأمر لمن استخلفه من بعده ولا ينازعه في حقه منازع. وأما خطر المنافقين على المدينة لدى غياب الجيش عنها، فإنه صلى الله عليه وآله كان مطمئنا من هذه الناحية نظرا لوجود علي عليه السلام والبقية من الصحابة وبني هاشم في المدينة المنورة، فقد كان علي عليه السلام بما يملك من روحية إيمانية وجهادية قادرا على إفشال مؤامرات المنافقين وإحباط مشاريعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله مخاطبا عليا عليه السلام عندما أمره بالبقاء في المدينة المنورة في غزوة تبوك: لا تصلح المدينة إلا بي أو بك. وأما تأميره على الجيش أسامة بن زيد فإضافة إلى كفاءته التي تؤهله لتولي قيادة الجيش، فقد أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يرفع من شأن الموالي، حيث كان أسامة من غير العرب، من أجل إلغاء التفاضل القائم على أساس العرق، كما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يبين أن المعيار في القيادة هو الكفاءة وليس السن أو الجاه أو الموقع الاجتماعي أو المحسوبيات أو ما شاكل ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.